أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. مثل كل سنة منودعها بيكون عنا حصاد للعام الفائت. بيسرني وبيشرفني أنه استقبل بهالموضوع هاد بشكل خاص دكتور سامي عون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيربروك وخبير في مسائل الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فيك ويسعد مساك.
شكرا للاستضافة، يسعد مساكم.
نحن بيشرفنا أنك تكون معنا، وخاصة بهالفقرة اللي الهامة جدا، وخاصة نحن عم نمرق بوضع معين كل البلاد العربية. بالبداية بدي أسألك، يعني أو بدي نوه وقول أنه لا شك أنه العام 2016 لا ينسى ولا يمحى من ذاكرة السوريين وغيرهم لما فيه من مآسي. طبعا ممكن تقدم لنا تقييمك كمرافق سياسي لهذا العام بسلبياته، بأهم سلبياته وإيجابياته برأيك؟
يعني السلبية الكبرى أنه المأساة السورية مستمرة، وعملية التدمير الذاتي عند السوريين مستمرة. للأسف الشديد سوريا ما زالت ملعب لحروب بالوكالة أو حروب بالواسطة، وأيضا فيها حروب طابعها أهلي. ولا شك أنه العام 2016 كمان شهد انعطاف كبير. أولا تحول المومنتوم، اللحظة التاريخية بالصراع السوري، تحولت من البدايات 2012 اللي كانت إلى حد ما هب شعبية، إلى حد ما مسالمة، إلى وصلت لمرحلة العسكرة، ومرحلة حتى إيديولوجيا فيها كثير من فائض الأسلمة خصوصا، وتداخلت فيها قوى إقليمية كبرى، بالتحديد بعض الأنظمة العربية مثل السعودية وقطر، وقبالهم مثل إيران وأيضا تركيا من ناحية تانية. 2016 رح تشهد أيضا تغيير بالمسار مهم كتير. أولا أن الحكم القائم أعاد زمام المبادرة إلى حد بعيد، بمساعدة طبعا صلبة من حلفائه خصوصا إيران وروسيا، بوقت أن الأمريكيين كانوا منكفئين، بوقت أن الأتراك وتركيا بصورة خصوصية إلى حد ما انهزمت أو شهدت تغير كبير بأولوياتها في الساحة السورية. بهذا المعنى المدن الكبرى بسوريا اليوم أصبحت أو أعادت السيطرة عليها القوى الحليفة للحكم القائم، بينما المعارضة اللي كانت مفتتة أيضا هزمت بشكل واضح على الأقل مرحليا، وهزمت بشكل أنه أصبحت إلى حد بعيد فائدة زمام المبادرة في داخل المدن، وإن بعد عندها نفوذ بالريف. من الناحية الدولية 2016 من سلبياته أيضا أنه ما كان في قرار دولي لا إنساني ولا استراتيجي بإنقاذ سوريا من محنتها. الأمريكان خصوصا إدارة أوباما بقيت منكفئة وتعمل إدارة خلفية وتشجع على الصراع إلى حد ما بين خصوم لإلها، ومثل ما بيقول أوباما كان أنا ما عندي حليف بسوريا، أنا ما عندي حليف صادق وما عندي مصالح حيوية، مما ترك نوع من الفراغ تقدمت فيه روسيا، وأصبحت روسيا أواخر 2016 واليوم مع بداية 2017 أصبحت اللاعب الاستراتيجي الأقوى والقادر على الحسم، وبدأت مسار هيدا عم نشوفه بال2017 أقله، هذه يمكن تكون من الإيجابيات أنه ممكن سوريا تخرج من خانة الصراع العالي الوتيرة الشديد العنف إلى صراع أقل عنفا، أقل وتيرة بالصراعات، وإلى ليس بالضرورة إلى حل سلمي، ولكن ربما تكون إلى شيء من التهدئة، وبيصير في صراع كتير محدود طبعا دائما مؤذي، ولكن مثل حرب عصابات محصورة إلى حد ما. النقطة الإيجابية المهمة، رغم أنه الغرب وأوروبا وأمريكا يمكن ما بيشعروا بإيجابيتها تماما، ولكن بالنسبة لروسيا وإيران وتركيا شكل محور ثلاثي مهم، هلأ هو قيد الاختبار. طبعا انتقل الحل السلمي من أوروبا من جنيف إلى آسيا أو إلى الأسيتان أو كازاخستان، وبالتالي صار إعلان موسكو، والآن نحن بمرحلة اختبار إن كان روسيا قادرة فعلا تمون على إيران بإيقاف عملياتها العسكرية والحد من طموحاتها، وتمون على تركيا أنه تنخرط بالعملية السياسية وأيضا تحد من طموحاتها في الملعب السوري. ومننا ننطر المتغير الأساسي اللي بده يكون بال 2017 إدارة دونالد ترامب، وأي ترتيب للأولويات ممكن على الصعيد الدولي أو على الصعيد السوري تتاخد قرارات باتجاهه.
هلا حضرتك يعني اوجزت او يعني حكيت ما هو موجود على الساحه، ولكن برايك حضرتك كخبير بمسائل الشرق الاوسط، برايك كيف بتكون بدها تكون العلاقات السوريه مع روسيا ومع السورية ايضا مع ايران ومع الاداره الامريكيه الجديده برئاسه ترامب، كيف حتكون يعني بقراءاتك حضرتك؟
تناخد اللاعب الاساسي اللي هو دونالد ترامب، ما في شك انه بعد في غموض باولوياته وبخياراته، لانه اول شيء بغموض بشخصه وبخطاباته المتناقضه احيانا، وغموض ايضا بفريقه اللي بعد بحاجه الى تجانس، وهيدي النقطه بتضم علامه استفهام باي اتجاه بده يروح. ولكن لحد الآن ممكن نقول أنه صراعه مع إيران يمكن يكون مفتوح، وبالتالي رح يجرب يصارع مع إيران حول الاتفاق النووي وحول نفوذها الإقليمي. إذا كان هذا الاتجاه بده يغلب، بالتالي بقلب سوريا بدنا نشهد تحول أمريكي ممكن يبلش من العراق لسوريا، والأمريكان يعيدوا ربما شيء من الصدام مع إيران بالوقت إدارة أوباما كانت بتتخفض هذا الصراع لتاخد الاتفاق النووي. هيدا الممكن اتجاه أول.
بالنسبة لروسيا
طبعا التقارب بين دونالد ترامب وبوتين مهم جدا وحيوي وحاسم بالنسبة لسوريا. من حيث المبدأ ترامب رح يستمر بعملية التفويض لروسيا بالملعب السوري إذا سمحتي لي بالتعبير، وبالتالي رح يتفاهموا سوا. إذا كان روسيا بتأمن لترامب حل أو تسوية في داخل سوريا، يبدو أنه ملامحها مقبولة من ترامب، هل هي استمرار نظام رئيس الأسد إلى حد معين، ما في عملية قلب للنظام مباشر إلا إذا صار مفاجأة. من ناحية تانية إيقاف العمليات العسكرية، والمهم أيضا هون النقطة اللي صعبة، كيف ترامب رح ينظر لتركيا والأكراد. من المعالم الأولى لخطابه أنه بده يعيد تقييم دور تركيا لصالح تقارب أمريكا تركي، بالوقت كان الرئيس التركي أردوغان مشمئز ومستاء من إدارة ترامب، من إدارة أوباما، وبالتالي هلأ ممكن ياخد روح مع ترامب. الخاسر الأكبر واللي حذر هلأ هو المكون الكردي واللاعب الكردي، لأنه عم بيخاف من عملية تغيير ممكن تسلم لتركيا منطقة بشمال سوريا، تقطع له التواصل داخل الجغرافيا الكردية إن صح التعبير. وعم نشوف الأكراد بلشوا يكونوا عمليين وعملاتيين، مثلا استغنوا عن فكرة كردستان المشهورة بروج آبا وبلشوا يحكوا بشيء من الفيدرالية، وطلعوا عقد اجتماعي جديد بيحكي بالتساوي بين اللغات. إذن الأكراد كمان تحت ضغط روسي إلى حد ما وربما أمريكي أنه خففوا من طموحاتكم تنقدر نحول المسألة السورية ونحصرها بشيء اسمه وعنوانه كبير هو الحرب على الإرهاب، وبالتالي إخراج سوريا من أن تكون فيها ملاجئ أو أوكار لما يسمى التكفيريين أو الجهاديين السلفيين الإرهابيين.
في برأيك خبير بشؤون الشرق الأوسط، هل أنت متفائل للوضع بسوريا القادم؟
للأسف أنه منطقة الشرق الأوسط ككل فائدة كتير من قيمتها استراتيجية بالنظام الدولي، بما أنه النظام الدولي عم بيعاد تركيبه. طبعا الشرق الأوسط والعلامة الأولى واحدة منهم أنه الصراعات فيه ما بتنتهي وما إلى حلول، منه الصراع على القضية الفلسطينية هل ما قدر نلاقي له حلول. طلعي على معيار النفط اللي كان من 150 دولار وما فوق إلى نزل لل 50-60 دولار هلأ بالوقت الحالي، مما بيعني أنه الشرق الأوسط صار فائد إلى حد ما قيمته الاستراتيجية بتركيب النظام الدولي، وهذا الشيء سميه أوباما التحول إلى آسيا. وبهالمعنى سوريا ممكن تشكي من قلة الاهتمام فيها مش من كثرة الاهتمام، بمعنى انه بتكون نوع من الصراع منسي او غير حيوي للمصالح الدول الكبرى، الا اذا تم التوافق بتعود روسيا على المنطقة على البحر المتوسط الى حد ما، تستعيد فيها على اللي خسرته بليبيا. وبهالمعنى الامريكي اللي عم بيقول انا ما عندي مصالح حيوية بقلب سوريا، ممكن يصير في تقاسم بالنفوذ، لانه هاي المرحلة هي مرحلة تقاسم نفوذ، هي مش مرحلة حلول. وبالتالي ممكن الامريكي يرتاح لوضعه بالعراق، على كل ان اذا لاحظت اليوم اكيد نشوف قديه الامريكان عم بيعلوا الوتيرة بالعراق حول الموصل، وقد عم بيقول العرب السنة بهذه المنطقة، مما بيعني انه هذه اشارة مباشرة من فريق ترامب الجديد، خاصة الفريق الامني، انه نحن علينا بالعراق اللي فيه موارد مهمة كتير، والامريكان استثمروا فيه كتير من قتلة ومن جرحة ومن اموال، وبالتالي ممكن ما يسلموه بالهين لإيران، خصوصا بمرحلة ترامب اللي بده يفتح الصراع مع إيران افتراضا. وبالتالي بالنسبة لسوريا أكثر شيء فينا نتفائل فيه أو نتأمل فيه هو خفض وتيرة الصراع إلى حد ما، ينقبل بشيء من تقاسم النفوذ. بعرف أنه هذا الشيء بيوجع لما نقوله للسوريين، نقبل بنوع من أمر واقع، في نوع من تباعد أو تقسيم داخلي، أو
في تقسيم
داخلي، يعني مش بمعنى أنه الدولة السورية تنهار، مش بمعنى أنه النظام كله ينهار، بمعنى أنه في انكفاءات كتل شعبية ديمغرافية سكانية ممكن تتعايش، بمعنى ما تكون أكثر وضوح. يعني مثلا تناخد بجنوب سوريا منطقة درعا بتكون تحت لون معين وسيطرة معينة،
إذا تقسيم هذا
هو بده يصير في شيء من التقسيم الواقعي له عنوانان، يعني أو عنوان الكردي اللي هو مأمن لحاله مناطقه، أو عنوان من المستعملوه كتير هلأ اليوم بالأدبيات السياسية سوريا المفيدة. وبالتالي ممكن أنه هذا الشيء يستمر إلى حد ما. هلأ الصراع على الأرض بده يصير أنه قد بيقدر الروسي يوفق بين المصالح الإيرانية والتركية، هل هي مش كتير متباعدة حقيقة كتير يعني، وقد الروسي عنده قدرة خاصة مع الإيراني، لأنه الإيراني يزعمه أو معه حق بزعمه أنه هو على الأرض قوي كتير، وبالتالي الروسي أقوى بالجو وأقوى بالدبلوماسية الدولية، بس على الأرض الإيراني له الكلمة الفصل، بس مش وين مكان، لأنه التركي إذا تقارب كتير مع الروسي ممكن الإيراني يشعر بالحرج من نقطتين. نقطة أنه يحتاج للروسي تيحميه من دونالد ترامب وبالتالي بيقدم تنازلات، وبيحتاج أيضا للروسي تيأمن له مع التركي نوع من ربط نزاع، وهذا بعتقد أنه سوريا بدها تروح على نوع من هالتهدئة اللي هي منا حلول، ولكن نوع من تبريد أو نوع من هدنة إجبارية إذا شئتي، لأنه الشعب السوري مثل ما أنا عم بفهم تقريبا صار مرهق كتير اقتصاديا ومرهق نفسيا بعد حرب ما بينت مآلاتها مثل ما مني كان بيتمنى. يعني
بفهم من كلامك سوريا ما رح ترجع مثل قبل 2011.
لا للأسف الشديد
رح يكون في تقسيم
عميق، يعني الجرح عميق. طبعا السوريين إجمالا قلوبهم طيبة، يعني ممكن يرجعوا يتداخل، لأنه في تداخل سكاني قوي، مثلا تنقول من ناحية بعض المناطق ما في مثلا أقلية تقدر تزعم أنه هذا الحيز الجغرافي لإلي وبس وأنا بحكمه، ممكن بمرحلة بشكل معين، ولكن بشكل عام في تداخل سكاني سوري، في هوية سورية نميت، إنها مركب كتير هي وصعبة ومتشابكة، ولكن نميت من 1920 لحد اليوم، يعني مش رح تروح بالهوى بالهين. للأسف إنه الحرب روحت كتير من مكتسبات مرحلة ما بعد الاستقلال، وطبعا ما في شك إنه في مشكلة نفسية رح تكون قوية، في مشكلة على الأرض، أعمار سوريا بيتطلب أقله حسب الأرقام يعني المتداولة أقله 270 مليار دولار. طيب من وين بدهم يجوا؟ من وين بدهم يجوا إذا كان البترول بيكون سعره واطي، إن كان دول الخليج من هي بحالة خايفة الأنظمة على مستقبلها مش عم تقدر تأمن هي نفسها، هاللي شي بيسموه دولة الريعية أو هي نفسها صارت بأزمة، وبالتالي روسيا كمان تعرف إنه ما بتقدر تأمن هالشي. روسيا اقتصادها رغم جبروتها اللي مبين علينا هيك، هي اقتصادها بيعادل تقريبا اقتصاد إسبانيا،
كسلاح
كنووي، ولكن بالاقتصاد اقتصاد قايم على الموارد تقريبا على 27% منه، بقى هي بحاجة كمان للعلاقة مع أمريكا. وإذا عم تعمل شيء بسوريا مش بس كرمال عيون السوريين ولمصالحها بداخل سوريا، هي طبعا لأنه عندها جناح هاللي هو بالقرم وبدها تصد حلف الأطلسي عن مناطق البلطيق، وبدها تنزل العقوبات المفروض عليها، واللي متأملة أنه ترامب يضغط بهالاتجاه. وبالتالي بهالمعنى روسيا صحيح دولة عملاقة، ولكن هي دولة أكثر إقليمية من أنه دولة كبرى، وبالتالي الحلم بالعودة لشيء نسميه الثنائية القطبية صعب كثير، خصوصا بصعود الصين هلأ، إلا إذا كان ترامب بده يفتح معركة مع الصين كبيرة بعد ما منعرف معالمها وبحاجة لروسيا كحليف.
متفائل ولا لا؟
يعني صعب على اللي بيشتغلوا بالعلم السياسي والتحليل السياسي يستعملوا كلمة تفاؤل وتشاؤم. هلا أنا شخصيا من طبعي شوي متفائل بالأحداث، ولكن للأسف بالمنطقة، وهذه كتبتها بكتابي الأخير عن لاربتور ليبرال، واللي هو تأزم الإيديولوجيات الكبرى بالثقافة العربية والثقافة الإسلامية، الإيديولوجيات الكبرى إن كان القومية العربية إن كانت الإسلامية بأشكال المختلفة يعني نعم. وبالآخر منشوف أنه عم تعمل عملية تدمير ذاتي اللي شفناه بسوريا، الفائض من المشاعر المذهبية العنفية بالتدمير الآخر، بتدميره وتكفيره وإخراجه من الملة عند كل الأطراف، مش عم بشير لواحد بس، يعني من كل الأطراف. هذا هالصراع بالنهاية بينا أنه الحلول خارج هذه الإيديولوجيات، إن كان بشكل القومي اللي فاقد لعمق الديمقراطي والعمق المدني أو العلماني، وإن كان إيديولوجيات مذهبية دينية ما قدرت تقدم حلول وبدائل. أنا بتقديري الخاص، وهذا شيء شخصي يمكن من عيشي بكندا إلى حد ما، الديمقراطية الليبرالية الديمقراطية القائمة على أولوية المواطن، أولوية حرية الضمير، احترام التعدد بالهوية وتركيبها، هيدا شيء كتير مهم. كان أمين معلوف كتب كتاب جميل اسمه الهويات القاتلة بزيدونتيتي مورتريير، وطلع يعني كأنه عم بيتكهن بمصيرنا، وصار هيك وصار أنه نحن عندنا هويات قاتلة.
رح نحكي عن أمين معلوف وقراءاتك لاحقا، لأنه عندي يعني سؤال على أحد كتبه. برأيك الموقف الحكومة الكندية من السوريين كان بالغ بادعاءاته ولا كان صحيح؟ شو رأيك يعني بجوستان ترودو وحكومته كيف استقبلتها السوريين وحضنتهم؟
هذا يعني مبادرة رائعة بالحقيقة، ويعني في شيء بيسموه بالأخلاق الأخلاق الطوارئ، يعني اليوم أنت بيكون عندك بحالة طارئة إنسانية لازم تفتحي بابك للي طالب اللجوء أو طالب الإنقاذ أو طالب النصرة إلى حد ما. وبالتالي كندا عملت واجب جميل ومقدر ومشكور بهالمعنى. هل العملية الأخرى اللي كيف عملية إدماج هالمواطنين وتأمينهم بكرامتهم بحريتهم بكفاءاتهم وإدخالهم بيكونوا بالعيش الكريم بالحد الأدنى الكندي المعروف، وبالتالي ما تضيع كفاءات السوريين مثل ما بتضيع كفاءات كتير عند الجاليات الاغترابية للأسف، ويتأمن معادلات أو سلم للمعادلات ومعايير معادلات شهاداتهم على واقعهم هني مش على واقعنا بس نحن، إنه ما تكون ينعمل بشكل مثلا تدرجي لهالطبيب السوري لهالمهندس السوري للعامل للمهني، تتأمله بشكل تدرجي عملية إدماجه بالسوق الكندية ومعاييره. وبالتالي ما ينترك لحاله وبهالمعنى بعتقد انه جيد. هلأ بالنسبة للوضع السياسي طبعا كندا هون ما هي لها الدور الكبير بقلب الشرق الأوسط عموما ولا بسوريا بشكل محدد، ولكن لاحظت انا باخر مدة وزير الخارجية ستيفان ديون جرب يعمل مبادرات بزيارته للبنان وزار المخيمات أو مناطق النزوح السوري، وكانت مبادرته يعني جيدة وجميلة. وبالتالي إذا كان بيتاخد عليه على أساسها مواقف أخرى إنه كندا مثلا تفتح أكثر نحو مصالحة سورية، تفتح نحو استكشاف حلول سورية، عندنا نخب سورية رائعة. طبعا آخر مدة نحن خسرنا مفكرين سوريين من يعتبروا من روائع يعني المعروفين مثل جورج طرابيش وصادق جلال العظم، يعني هودي أنا شخصيا يعني بعتبر حالي من اللي تلمزوا إليهم ومن شاركتهم فكريا كتير يعني بقى. وبالتالي إذا كان نقدر نطلع من النخب السورية عملية جديدة
مماثلة
مصالحة بالعمق، وبعتقد في إدراك قوي حسب خبرتي وعشرتي مع
لكن كلامك سليم 100%، ولكن الدولة يعني عم تعمل أقصى جهدها لإدماج هالسوريين داخل المجتمع في دورات معينة، في منظمات، في جمعيات، عم بتحاول تخلق توازن تدريجي لاندماج المواطن السوري بالحياة الكندية. يعني ما بيدخل السوري رأسا لسوق العمل رأسا، لا عم بيقوم بدرجات، بسلم الدرجات
يعني كويس
بشكل
كويس. فأنا الوزيرة كاتلين فيل بيسون نشير لها، أنا بلاحظ يعني في معرفة شخصية بس بلاحظ إن كتير منخرطة بعملية إنجاح المسألة يعني،
وهذا شيء حلو
صحيح. طبعا
وهي يعني راهنت الحقيقة، راهنت على هالشيء هذا، وعم بتقول إنه السوريين رح يطلع منهم، وهي يعني حست إنه هالتجربة اللي قامت فيها تجربة ناجحة كتير، وتشكر على هالمشاعر وهالموقف اللي قامت فيه، لأنه فعلا إجوا من سوريين من حرب ظالمة يعني، اجوا واطفال ونساء وعائلات وشباب وغرقوا منهم وهن جايين، فبيستاهلوا اهتمام يعني.
وهذا يعني من القيم الكندية ومن المصالح الكندية، هو في مصلحة كندية مش بس من ناحية
طبعا
القيم يعني
طبعا.
في مصلحة كندية أساسية بفتح أبواب
صحيح. شو المصالح يعني نحن حكينا يعني فيها بفقرات قادمة بس هب اسمعها منك
يعني مثلا. في مصالح اقتصادية كندية، في مصالح الاستهلاك الكندي في طبعا يعني أكيد. هذا انه الكندي صحيح انه بيتحرك قيميا وأخلاقيا،
الجيل الجديد رح ينمى ويكون فاعل بالمجتمع.
طبعا في صار شيء من العدوى ممكن تكون اجت من اوروبا وعمل العنف والارهاب بالمانيا وفرنسا وبلجيكا اثرت شوي يمكن بس نحن اذا بتطلعي بالاستطلاعات ان كان اخر واحد يعني جالوب او غيره او ايبسوس او انجلش ريد بعتقد يعني اكثر الاستطلاعات عم تبين انه الكندي ما زال عنده امال معقوده على المهاجرين، ويمكن يطلب منهم جهد اكثر بعمليه الاندماج. بس بالاخير العرض اللي عم بتقدمه الاكثريه الكنديه خلينا نقولها بهالشكل للمهاجر هو عرض قيميا جيد جدا، يعني انت عم تقدم لك عرض اولا المساواه في المواطنيه، عم بتقدم لك الحرية الفردية، حرية الوجدان والضمير، عم بتأمن لك دولة رعاية، دولة تابروفيدانس يعني بمعنى بتأمن لك حد أدنى من العيش، ما بيكفي ولكن مثل منصة ممكن تنطلقي منها. وبالتالي العرض اللي عم بتقدمه الأكثرية مش كله جاي ضدنا، بيبقى لنا 3-4 مسائل مهمة وبتوجع، هل هي ذكرناها الاعتراف بالشهادات و المعادلات الواجبة، فتح سوق العمل. طبعا كندا عندها شيء شوي من القيم الاشتراكية ولكن ما لنا دولة اشتراكية بمعنى تأمن لك واجب الوظيفة وواجب دغري مباشرة بالسوق لأن السوق حرة والسوق،
لكن شجعتهم يعني شجعت التجار والقائمين على المؤسسات والقائمين على الأعمال الكبيرة أنه تعطيهم مبلغ يعني موازي للراتب اللي عم ياخذوه الدولة عم بتساعد يعني
هذا الشيء وهذا لازم نقتنص هالفرص. ومشان هيك في مؤتمرات جاي ونشاطات جاي بهذا الشهر بآخره كمان حول الجالية السورية، هي واحدة منه كمان يصير في توعية للاستفادة من الأنظمة والبرامج المعمولة وتستعمل بهالاتجاه.
كثير حلو. إذا بدنا نرجع هلأ لنبعد شوي عن الحكي السياسي، آخر إنتاجاتك أو إنتاجك اللي يعني قرينا لكتاب وعملنا مقابلة عليه عن الربيع العربي اللي كتبته، ياريت تعطينا لمحة بسيطة نذكر فيه المستمعين شو محتوى هالكتاب.
هو كان الربيع العربي كان العنوان، يعني هو إن كان انعطافة أو وهم أو سراب. يعني للأسف لما نوصل الربيع العربي على سوريا صار سراب، ولما نوصل على اليمن سراب، ونوصل على ليبيا سراب، وصل على مصر سراب، وبالتالي سراب ومأساة بكل هالمنطقة من عدا تونس. يعني لازم ندق على الخشب، يعني ندق على الخشب، يعني إذا ما عين الحسود لا تسود، يعني إذا بيتروح يعني تونس أقدمت شيء يعني ممكن من ديمقراطية دستورية ليبرالية إلى حد ما، ولكن تونس مع احترامي العميق للتوانسي دولة صغيرة مش مثل مصر، دولة إقليم ممكن تكون مرجعية. وللأسف الربيع العربي مصاب بانتكاسة كبيرة كمان من ناحية الصعود الحركات الإسلامية، خصوصا الإخوان المسلمين، واللي ما عرفوا يديروا الدولة ويقدموا لها برنامج، يعني التهوا أكثر بأخوانة الدولة من عملية تحديث الدولة. وإجت الضربة بتركيا يعني كمان مع طروحات أردوغان اللي وصل على الحكم عبر ديمقراطية وعبر قبوله بالعلمانية الدولة، صار في خطاب إسلامي يعني كمان سياسي فائض شوي، خلافات بين الإسلاميين أنفسهم إن كان بتياراتهم السلفية الوهابية تحديدا بالسعودية والإسلام التركي والإسلام المصري وإلى ما هنالك، يعني خلى صورة الربيع العربي تغرق إيديولوجيا وما تخلي القيم الديمقراطية والحرية والكرامة اللي صورنا إنه هي ممكن
جاية وجاية معنا
للأسف. وأكثر من هيك إنه حتى أوروبا وللأسف وظاهر دونالد ترامب بتدل إنه في كمان طلع على اليمين وخوف وتأييد لنوع من سلطوية، وصارت الغرب وهوني كندا لهلأ ما انصابت فيها هالمرض هذا اللي حديث هلأ، مع إنه في شيء منه. كيف بتعادل بين الحريات والأمن؟ كيف بتحافظ على الديمقراطية وبنفس الوقت تأمن الأمن؟ بفكرة الإرهاب عم نلاحظ أكثر رجعت فكرة الهوية خاصة بفرنسا بألمانيا بالنمسا من اليمين المتشدد، وكمان عم نلاحظ أنه في نوع من تأفف من الديمقراطية وإعادة مراجعة على الديمقراطية إن كانت قادرة تحمي الأمة وتحمي الأمن. وبالتالي إجا ترامب يقول هيدي الديمقراطية والأبواب المفتوحة ما بتحميني، وإجا فرانسوا فيليون بفرنسا يقول ذات الكلام،
اليمين غلب واليسار
ما في شك
نزل. يعني آخر قراءاتك شو؟ آخر كتاب قرأته هلأ حاليا شو هو؟
هلأ عم بقرأ كثير عن لأنه عندي محاضرات حول الدين والسياسة لأني عم بعلم.
عندك كتاب
وهلأ كتاب جديد هذا صلوا فترة يعني صلوا كم شهر يعني هو لا ريبتور ليبرال والقطيعة الليبرالية. ليش الثقافة العربية والإسلامية ما قدرت طلعت باتجاه الديمقراطية الليبرالية وبقيت أقل من حد المقبول بإقامة دولة المواطنية، دولة المدنية، الدولة الديمقراطية الليبرالية، دولة الحقوق والواجبات؟
شو الأسباب؟
الأسباب يعني في منها ثقافي، في منها اقتصادي، في منها الضغط على المنطقة. يعني المنطقة مضغوطة كتير بعوامل اضطراب، إن كان صراعات، إن كان صراعات مثل ما ذكرنا العراق، فلسطين، غيره. والمنطقة في عليها صراع رغم أنه مثل ما قلت قبل ما عاد إلى الأهمية الكبرى، بقى كان في رهان أكثر أنه هي تحمل لحالة مشاكلها يعني وتطلع. للأسف ما منا عندنا هالاستعداد الكافي، وبما أنه الديمقراطية تراجعت بغير مكان بطل فيك تحاسب الثقافة العربية أنه هي مسؤولة لحالها. الغرب عدة يعني مش عدة مواقع مش واحد، يعني أوقات كان يقدم فكرة انه هو بده يروج للديمقراطية. كانوا يتهموه انك انت عم تتدخل بشؤون مش من شؤونك، وانه الديمقراطية هيدي هرطقة وهيدي فكرة مستوردة، وبالتالي هيدي غريبة عن ثقافتنا. ولما الغرب ما يروج للديمقراطية او يتخلى عن قضيتها، كانوا يتهموه انه عنصري، وانه هاي الديمقراطية هذه شغلة خاصة بالغرب ما بيجرب يروجها عالميا. بالحقيقة في من لما تكون في عندك أزمة بيكون في عدة مجال للتحليل. الواقع الأمر أنه نحن بثقافتنا العربية في نزوع نحو الحرية، في نزوع نحو الديمقراطية،
نعرف نمارسها.
هذا هو المشكلة الكبير، أنه هالنزوع مش عم بيترافق بنقطتين مهمين، لا في قوى اجتماعية تحمله وتفرضه، ولا في ممارسة له سليمة. يعني بنرفعه كشعار ولكن منه داخل بعد لا بالأدبيات ولا بالسلوكيات مثل ما بيسوى. طبعا
بعد قديش ممكن يعني يتحقق هالشي هذا؟ بعد قديش من الزمن؟ يعني
هو كنت أنا وقت هذا الكتاب الربتور ليبرال وهيك، كان عندي شوي تفاؤل أكثر، لأنه كان الغرب والعالم ماشي بخط العولمة والعولمة القيمية. يعني أنه ما كان ممكن بس تفتح السوق للاقتصاد وللاستهلاك بدون ما تمرق معه بعض القيم، خاصة قيم الحرية الفردية والمحاسبة السياسية وتداول السلطة سلميا. ولكن هلأ مثل ما عم بتصير اتجاه الأمور، هو للأسف مش لصالح هالاتجاه هيدا، هو بالأكثر في شيء من حنين للاستبداد، في شيء من حنين للسلطة القوية، في لليد القوية، لأنه عم بيتبين أنه كل مرة أنت بتطالب الحرية بدفعوك ثمن غالي.
والخاسر
الخاسر الشعب نحن
بهالعملية ما في حدا بيربح.
لا ما هي بيقولوا عملية صفرية، يعني زيرو سام جيم، صوم نول، بقى بتطلع الكل خاسر، وانت عم تتوغلي بانحطاط وبتدهور وتدمير ذاتي، بنفس الوقت بتربحي بشي وبتتصوري انك انت عملتي نصر وبترفع راية النصر، بينما انت عم ترفع راية النصر ضمن عملية الخراب المنشود مثل ما يقال.
كمان شغلة بدي أسألك عليها، فشل المنظمات والدول بالحفاظ على الآثار والآثار وسرقتها، يعني من وهو هذا تاريخ الدول إن كان بسوريا ولا بالعراق، يعني شيء فعلا مؤسف هالشيء هذا،
شيء مؤسف.
وانباعت وبأثمانها أخذوا اشتروا الأسلحة اللي عم تدمر الناس، يعني
واللي دمروا اللي دمروه هني وباعوا الباقيين. أنا شفت هيك كم شيء، أكيد في عصابات دولية وراها وفي سوق يعني مافياوية ورا هالشيء، ولكن لا شك أنه في ثقافة بفترة معينة مثل استشرت واستفرست انه كل ما هو من هذه الاثار هذه من عمل الكفار، وبلش شفناها بافغانستان تدمير معابد تماثيل البوزة، شفناها بغير مطرح
للاسف
وتدمر خاصة. وهلا عم نشوف كانوا يجربوا كمان محاولات في مصر، عدة محاولات ارهابية، بس للاسف انه صار ما في امان. يعني لا اذا رحتي على المسجد مأمنة على حالك ما يجي حدا يعمل تفجير، وإذا رحت يعملها ممكن حدا يجي يفجر. يعني احترنا وين بدنا نشوف. بس في نقطة تانية بالنسبة لقصة الأثار والسياحة، كان في تدمير مسبق عليه وما كان عندنا ما ربينا
وسرقة
وما ربينا ثقافة تستقبل هالتراث الإنساني وتستقبل السياحة حول هالتراث. ثقافتنا ما فتحت بهالك،
والأجانب هن يلي كانوا يقوموا بالاستكشافات مع الأسف، يعني ما كانت أيادي عربية اللي تقوم بهالاستكشافات. ب 23 كانون الأول ديسمبر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بإدانة استمرار إسرائيل ببناء المستوطنات بالأرض المحتلة من عام 1967. حدث فريد من نوعه أنه للمرة الأولى اللي بتستعمل فيها الولايات المتحدة الأمريكية حق الضغط الفيتو بإفشال قرار يدين إسرائيل. وطبعا ردود الفعل الإسرائيلي كان ضد أمريكا حتى يعني أهانوا لأوباما. شو رأيك بهالقرار؟
والقرار بحد ذاته رائع، يعني بمعنى ما أنه وصلت لحده وكان مفروض يطلع إدانة دولية لأمر مخالف للقوانين الدولية ومخالف أيضا للشرط البسيط لإقامة حل الدولتين. وهو إجا هذا القرار وإجا بعدين خطاب جون كيري ليعيد إلى حد ما الاعتبار لحل الدولتين. بهالمعنى هذه نقطة إيجابية وخطوة كانت منشودة، وكنت بتمنى أنه لو بتكون قبل بسنوات مش تجي آخر عهد أوباما وتجي كأن عملية تصفية حساب بينه وبين نتنياهو، وتجي ضمن عملية زرق أو حشر دونالد ترامب بزاوية معينة من بعد ما عين سفير يعني بيطلع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو معتدل قدام السفير الأمريكي الجديد. وبالتالي كان الخطوة يعني مقبولة ومسموحة. للأسف المتلقي الأساسي منه قادر يقتنص الفرصة وهو الفلسطيني، يعني اللاعب الفلسطيني الرئيس محمود عباس صار له كذا سنة ما هو عنده شرعية، عنده خلافات داخل حركة فتح، السلطة نفسها فيها تجاذبات قوية، حركة حماس مش بهالوارد بقى، وبالتالي ما في عنا اللاعب الفلسطيني يقدر يقتنص هالفرصة ويستثمرها. الأمل انه يقدر الفلسطيني يرجع يرتب وضعه بشكل انه يصير عنده صوت واحد قرار واحد سلما او حربا ويعمل عملية ضغط. اهم شيء ما يعملوا اخطاء السابقة، يعني يجروا الاسرائيلي على مرحلة عنف، والاسرائيلي بيستعمل قواه المسلحة بيستفيد من توازن القوى الاستراتيجي بالمنطقة اللي هو لصالحه، سوريا خارج المعادلة تقريبا، حزب الله غرقان بسوريا ومسكر الحدود مع لبنان، مسألة الجولان تقريبا خط أحمر مقفل تماما بتوافق روسي اللي لأنه الضامن لدخول روسيا على سوريا، واحدة من جوانب الضمانات هي تأمين نوع من سلم أو مسالمة أو هدنة بين حزب الله وإسرائيل. وبالتالي للأسف أنه القرار إجا ما عنده مناخ يحضنه لا فلسطينيا ولا إقليميا ولا دوليا
مع الأسف. آخر سؤال وبإجازة استغنانا وقت منيح، يعني عرفت أنك تقرأ للكاتب اللبناني أمين معلوف كتابه قديم هو ما جديد سمرقند، كان عم بيحكي فيه يعني اللي بيقرأ بيشعر بأنه إسقاطات كأنه اللي عم يصير هلأ بالوطن العربي كله مكتوب بهذاك الوقت.
طبعا هو في كان علاقة شخصية مع أمين معلوف بفتخر فيها كتير، وأنا من التابع ولا عم يعني قبل فترة قريت كتاب صدر قبل فترة لذيز أورينتو، يعني الأورينتو اللي فقدوا البوصلة، كتاب أيضا جميل وبنصح بقراءته. ما في شك أنه أمين معلوف كاتب رؤوي بينظر لبعيد وعنده حس رائع بكشف وين نقاط الجميلة بقلب تراثنا، وين نحن ممكن يكون عندنا عملية دمج وعلاقات خلاقة ومبدعة مع الآخر مثل ليون أفريكا مثلا ومثل سمرقند، يعني عم بيرجعنا لعصرنا الذهبي. بس هون بنفس الوقت ما نوقع بعملية الحنين لماضي مش قادرين ذهبي بس مش قادرين نسترجعه، بهم شيء يلهمنا يعني بهالمعنى. ودين نقطة انه صحيح هو كتبهم بس مش معناته انه قدرنا انه نوقع بالهويات القاتلة، هو عم ينبهنا اكثر ما انه عم بيقلنا انه هذه لعنة التاريخ.
يمكن كان عنده استشراف للي بده يصير القادم من خلال تعامله وقراءاته
صح. وأمين معلوف وعديد يعني من المفكرين تبعنا كانوا عندهم هالقدرة على الاستشراف، ولكن للأسف كمان لا في قرار بالسلطة ياخد هالمثقف ويستثمره مثل ما تفضلتي قبل شوي عن الأشياء الآليات العملانية البرامج الواقعية، يعني ننتقل من السياسات الكبرى والأفكار الكبرى إلى الأفكار العملية والبرامج التطبيقية. ما قدرنا استفدنا، في انفصام بين المثقف والسلطة والمجتمع، ما في عندنا هذه العلاقة التفاعلية. متأمل أنه تصير، يعني إحنا مثلا بكندا إذا كنا منفتخر بشيء منلاقي أنه في علاقة تفاعلية بين المثقف المحلل الأكاديمي صاحب المقال الصحفي اللي النشيط النقابي وصانع القرار السياسي. بتلاقي أنه الأبواب مش مغلقة، بالعكس فيها مجالات للتفاعل.
صحيح. شكرا كثير لك دكتور سامي عون، بتشكرك كثير على هالمعلومات القيمة اللي عطيتنا اياها، وبتمنى لما بدنا نستضيفك نهاية 2017 تكون الأوضاع اختلفت وميزان السلام كان طابش مثل ما بنقول بالعامي أكثر من الحروب والدم ويعني كل هالأمور المحزنة.
كفانا ألم وكفانا حسدات، نتمنى أن تكون سنة سلام وسعادة للجميع.
كثير بتشرف بوجودك معنا بالبرنامج، وشكرا كثير، وبتمنى لك شخصيا أنه يكون عام كله صحة وسعادة وسلام عليك وعلى أسرتك.
لكم جميعا إن شاء الله ولكل الفريق.
أهلا وسهلا فيك. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة تنبؤات 2017 لل